أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البراهين التي أقيمت لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ووصل الكلام إلى البرهان الثالث، وهو ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أن قصد امتثال الأمر إن كان مأخوذا في متعلق الأمر كما تزعمونه فإنه يلزم من ذلك توقف الأمر على الأمر، أي توقف الشيء على نفسه. وهذه المرة يتوقف الشيء على نفسه مباشرة بلا دور، فيكون أوضح استحالة من محذور الدور الذي تقدم مثلا في المحذور الأول. توقف الشيء على نفسه تارة نتوصل إليه مباشرة، كأن نقول مثلا إن ألف تتوقف على ألف، وأخرى نتوصل إليه من خلال دورة معينة، كأن نقول إن ألف توقفت على باء ثم باء توقفت على ألف، فتوقف الشيء على نفسه. على كل حال، توقف الشيء على نفسه باطلا سواء كان بالمباشرة أم بالدور، لكن توقف الشيء على نفسه أوضح استحالة أو أوضح شناعة، يعني محذور أقبح وأكثر استهجانا من محذور الدور. بيان ذلك أن قصد امتثال الأمر إذا أردنا أن نحلله إلى مكوناته التي يتألف منها، فإنه يتألف من ثلاثة مفاهيم. يعني هذا قصد امتثال الأمر في حقيقة، في الحقيقة هذا ناتج من إضافة مفهوما إلى مفهوم إلى مفهوم. المفهوم الأول هو مفهوم القصد، والقصد يتطلب مقصودا إليه. فالقصد إذن من الأمور التعلقية التي لا بد لها من مضاف إليه، لا بد لها من متعلق، لا بد لها من مضاف إليه إذا كانت اسما، من مفعول به إذا كانت فعلا، إلى آخره، اللي بيجمعوها بعبارة واحدة بأنه لابد من المفاهيم التعلقية، من العناوين التعلقية. والمقصود إليه في المقام هو الامتثال. عندما نأتي للامتثال أيضا سوف نجد أن الامتثال بدوره عنوان تعلقي، فإن الامتثال يتطلب أمرا يمتثل. لولا وجود أمر يمتثل لما تأتى ولما تحقق امتثال. إذن فكل من القصد والامتثال عنوان تعلقي متقوم بمتعلقه، متوقف على متعلقه. عنوان الأمر المراد منه الوجوب، وهو متعلق الامتثال في المقام. فبتحليل هذا المعنى، معنى قصد الامتثال، نقول إن قصد الامتثال الذي أخذتموه في متعلق الأمر يتوقف حصوله على تأتي الامتثال، ويتوقف حصول تأتي الامتثال على وجود أمره. إذن فهذا القصد يتوقف على وجود الأمر. فنسأل حينئذ. إذن واضح كيف توقف القصد على وجود الأمر؟ لأن القصد توقف على الامتثال، والامتثال توقف على الأمر. ما هو متوقف على متوقف على شيء؟ متوقف هو على ذلك الشيء، كما يقولون في المنطق مثلا. إذا توقف ألف على باء وتوقف باء على جيم، فإن ألف تتوقف على جيم بطبيعة الحال.
ذكرناها
سابقا. إذا كان الأمر كذلك، فإن هذا القصد توقف على وجود الأمر. فنسأل حينئذ، هل ما توقف عليه القصد أمر اختياري للمكلف، واقع تحت اختيار المكلف، مقدور للمكلف، أم أنه ليس أمرا اختياريا؟ بعبارة أخرى، نفس القصد فعل اختياري للمكلف، أن تقصد الامتثال هذا تحت اختيارك. إذن من ناحية نفس القصد، القصد فعل اختياري للمكلف، لكن القصد توقف على الأمر، توقف على الوجوب. فهل الوجوب واقع تحت اختيار المكلف أم أنه ليس واقعا تحت اختياره؟ الوجوب ليس فعلا للمكلف أصلا، وإنما هو فعل للمولى، فعل للشارع، يصدر عن اختيار الشارع، لا يصدر عن اختيار المكلف. فقد توقف القصد هنا على أمر خارج عن اختيار المكلف، ليس واقعا تحت قدرة المكلف. الأمر الاختياري إذا توقف على أمر غير اختياري، فبمقتضى أن النتيجة تبع لأخس المقدمتين، سوف يكون هذا الأمر غير اختياري بطبيعة الحال. الآن مثلا لنفترض، إذا أردنا أن نمثل بمثال عرفي، مثلا سأطعمك إذا نزل المطر، أصل الإطعام فعل اختياري يصدر عن الاختيار، لكن نزول المطر بما أنه ليس تحت الاختيار، إذن فالإطعام عند نزول المطر ليس أمرا اختياري، نتيجة تبع لأخس مقدم. حتى يكون الفعل اختياريا، يجب أن يكون بالكامل بجميع مقدماته واقعا تحت اختيار المكلف. ما دام من مقدمات القصد هنا وجود الأمر، وما دام وجود الأمر ليس اختياريا، إذن ففي مكان ما، في مقدمة ما من مقدمات هذا الفعل الاختياري، مقدمة من هذه المقدمات لم تكن تحت الاختيار، يعني ليس باختيار المكلف أن يوجدها أو أن يعدمها، حينئذ فالأمر بتمامه بمجموعه سوف لن يكون اختياريا للمكلف. ما نحن فيه من هذا؟ إذن قصد امتثال الأمر لدى تحليله تبين أنه يتوقف على وجود الأمر، وحيث إن وجود الأمر ليس داخلا تحت قدرة المكلف واختياره، فإن القصد المسمى بقصد امتثال الأمر سوف لن يكون اختياريا للمكلف. فنسألكم حينئذ، إذا جعلتم قصد امتثال الأمر مأخوذا في متعلق الأمر، هل يصير هذا القصد قيدا للواجب أم يصير قيدا للوجوب؟ الجواب أنه نحن لم ندعي أن هذا القصد مأخوذ في موضوع الأمر، وإنما ادعينا أنه مأخوذ أين؟ في متعلقه، ونحن نميز بين الموضوع والمتعلق. القيود التي تكون دخيلة في المتعلق قيود للواجب وليست قيودا للوجوب. إذن لازم أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر هو أن يكون هذا القيد قيدا للواجب. نسألكم أيضا، قيود الواجب هل يلزم على المكلف تحصيلها أو لا يلزم على المكلف تحصيلها؟ والجواب أن قيود الواجب يلزم على المكلف أن يحصلها. فلو كان قصد امتثال الأمر قيدا من قيود الواجب لكان يلزم على المكلف أن يحصله، ولكنه لما لم يكن اختياريا كما عرفنا فلا محالة لا يكون من وجوب من قيود الواجب فقط، بل يتحول ليكون قيدا للواجب وللوجوب معا. وحينئذ فيقال قيود الواجب والوجوب معا كقيود الوجوب فقط لا يلزم تحصيله، فلا إشكال. وإذا صار قصد الامتثال قيدا في الوجوب توقف الشيء على نفسه، لأن الوجوب حينئذ يتوقف على قصد الامتثال، وقصد الامتثال يتوقف على الوجوب، فتوقف الوجوب على الوجوب، فتوقف الشيء على نفسه. إذن شوف كأن الميرزا رحمة الله تعالى عليه منتبه لبعض ما ورد على البراهين المتقدم. مثلا في البرهان الأول مصنف رحمة الله تعالى عليه ناقش هناك أو بين للمستدل أنه حصل لك خلط بين الموضوع والمتعلق. نحن لم نقل بأن قصد الامتثال مأخوذ في الموضوع حتى يقال إنه توقف الوجوب عليه، بل قلنا بأنه مأخوذ في المتعلق. وبما أنه مأخوذ في المتعلق فقيود المتعلق قيود للواجب، وقيود الواجب ماذا؟ لا يتوقف عليها الوجوب نفسه، فلا دور. هكذا كنا نجيب هناك. الميرزا هناك كأنه يحاول أن يتقدم خطوة إلى الأمام، يقول صحيح أن المتعلق غير الموضوع، صحيح أن الوجوب لا يتوقف على المتعلق وإنما يتوقف على الموضوع، لكن هذا القيد بالخصوص أخذه في المتعلق سوف يصيره قيدا في الموضوع أيضا. لماذا؟ لأن قصد الامتثال ما دام متوقفا على الأمر فهو متوقف على أمر غير اختياريا، فيكون تحصيل هذا القيد خارجا عن اختيار المكلف، وما دام قيدا غير اختياريا فإنه تلقائيا يتحول ليكون قيدا في الواجب والوجوب معا. وإذ صار قيدا في الوجوب أيضا فتوقف الأمر على قصد الامتثال، والمفروض أن قصد الامتثال متوقف على وجود الأمر، فتوقف الأمر على الأمر وهو باطل. تقريبا تقريبا نعم، يعني أنه توقف الأمر على قصد الامتثال وتوقف قصد الامتثال على الأمر، فتوقف ألف على باء وباء على ألف. هذا إذا بينا بهذه الطريقة، طريقة المصنف الطريقة القريبة من عبارة المصنف هي هكذا، أن قصد الامتثال يتوقف على وجود الأمر فيصبح الأمر قيدا للواجب لأنه توقف عليه قيد من قيود الواجب، فتحول الأمر نفسه ليكون قيدا للواجب. فنسأل الأمر الذي هو قيد للواجب هل هو قيد اختياري أو لا؟ الجواب أنه ليس اختياريا، وما دام ليس اختياريا إذن فيتحول الأمر ليكون قيدا للواجب وللوجوب معا، فأنت تقول الأمر مقيد بالأمر، توقف الأمر على الأمر. بهذا البيان نعم لا يوجد توقف للشيء على، لا يوجد دور في توقف الشيء على نفسه. بالبيان الذي ذكرنا الآن قبل قليل صورنا وجود دور. مصنف عبارته بحسب يعني عبارته قريبة من هذا البيان الثاني. مرة نجي لقصد الامتثال، قصد الامتثال يتوقف على الأمر تقريبا بس المحذور واحد يعني أو
طيب
واضح نعم. قصد الامتثال يتوقف، يعني باعتقاد البيان الدقيق هو البيان الأول. ليش؟ لأنه في البيان الأول أنت ترجع الأمور إلى يعني لا يوجد مقدمات مطوية. في البيان الثاني أنت تتحدث عن الأمر، طيب كيف صار الأمر قيدا؟ هم أساسا لم يدعوا أن الأمر قيد للواجب، الذي ادعوه قيدا للواجب ما هو؟ وقصد امتثال الأمر. لكن على كل حال يصح أيضا البيان الثاني ويكون بيانا مختصرا عن البيان الأول.
يعني مولانا نحن من باب أنه قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر، يعني صار معنى آخر الأمر قيد في قصد امتثال الأمر، فصار الأمر نفسه قيد في الواجب.
نعم صار قيدا في قصد امتثال الأمر فصار قيدا في الواجب. هل هذا القيد اختياريا أو ليس اختياريا؟ ليس اختياريا، إذن فلا يلزم تحصيله، إذن فيكون قيدا للواجب والوجوب معا. معنى أنه قيد للوجوب توقف الوجوب عليه، يعني والوجوب هو الأمر، يعني توقف الأمر على نفسه. إذن هذا حاصل البيان لهذا الإشكال. الآن نقرأ بس البيان بعدين نقرأ الاعتراض. قال رحمه الله: الثالث أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، وحيث إنه قيد غير اختياريا لأن نفس الأمر ليس واقعا تحت اختيار المكلف، فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب. فبدل يعني بدأنا أنه قيد في المتعلق، الآن إلى أين انتهى بنا المطاف؟ إلى أنه قيد في الموضوع. فكان الميرزا ملتفتا: أنا أعرف الفرق تماما بين الموضوع والمتعلق، لكن ما أدعيه هو أن أخذه في المتعلق هنا سيحوله إلى قيد للموضوع أيضا، فعاد الأمر ليكون من قيود الموضوع فلزم الدعوة.
يعني هذا البيان كان بصحح البيانات السابقة.
يصح يعني إن محاولة تصحيحية للبيانات السابقة، يعني البيان السابق لو اقتصرنا عليه لكان الإشكال واردا، أما لو تممناه بهذه التتمة ميزة كأنما يقترح تتمة للبيانات السابقة. وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه وهو محال، وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. حتى اشوف هذه انه طيب اجيب عن هذا الاعتراض او عفوا اعترض على هذا البرهان بما حاصله أننا وإن كنا نسلم ما أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه، هذا الاعتراض الآن، هذا الاعتراض للسيد الخوئي قدس سره، أننا وإن كنا نسلم ما أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه من رجوع هذا القيد ليكون قيدا في الواجب والوجوب معا، إلا أنه مع ذلك لا يلزم الإشكال، أو بعبارة أدق لا نسلم أن هذا القيد في المقام قيد للوجوب وللواجب معا. يعني سلمنا أنه أمر غير اختياريا أخذ في متعلق في متعلق الأمر، لكننا مع ذلك لا نسلم أنه من قيود الوجوب والواجب معا، بل هو من قيود الواجب فقط. طيب، هذا الجواب أو هذا الاعتراض، صاحب هذا الاعتراض مطالب بأن يبين لنا أنه لم يرتكب هنا تخصيصا في حكم العقل، لأنه مسألة أن قيود الواجب يجب أن تكون مقدورة للمكلف، هذا حكم للعقل، حكم للعقل القطعي، أحكام العقل القطعية آبية عن التخصيص. لا تستطيع أن تقول لنا إن قيود الواجب يجب أن تكون اختيارية إلا في هذا المورد، يجب أن تبين لنا أن إخراجك لهذا المورد عن تحت الحكم العقلي العام ليس من باب التخصيص، بل هو من باب التخصص، وإلا لزم التخصيص في أحكام العقل ولا تخصيص في أحكام العقل. من هنا انتقل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لتحليل فكرة قيود الوجوب والواجب معا. هذه الفكرة أساساً نحن لماذا لجأنا إليها؟ ما الذي ألجأنا إلى التفكير بأن بعض قيود الواجب تتحول لتكون قيوداً في الوجوب أيضاً؟ الذي ألجأنا إلى ذلك هو أن هذه القيود إن لم تكن اختيارية فدخولها في المتعلق سيعني إلزام المكلف بتحصيلها، وإلزام المكلف بتحصيل ما لا يقدر عليه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح محال. لأن نحن لماذا كنا نلجأ إلى تحويل القيد من كونه قيدا للواجب إلى كونه قيدا للوجوب وللواجب معا؟ كنا ننظر في القيد الذي يكون من قيود الواجب، كنا ننظر للقيد المأخوذ في المتعلق، فعندما لا نجده اختياريا نقول كيف للأمر أن يحرك نحو الأمر غير الاختيار، كيف للمكلف أن يتحرك نحو أمر ليس واقعا تحت اختياره. هذا تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور لا يصدر عن المولى. حتى لا نورط المولى في أنه كلف المكلف بغير المقدور، كنا نبني على أي شيء؟ نقول إذن بما أن الشارع يعرف أن هذا ليس مقدورا ومع ذلك أخذه في المتعلق، إذن فالشارع المقدس يرى توقف الوجوب عليه أيضا، فيكون هذا قيدا في الوجوب والواجب معا. فالذي ألجأنا إلى ابتكار فكرة قيود الواجب والوجوب معا، إلى اكتشاف فكرة قيود الواجب والوجوب معا، هو هذه الضرورة. ضرورة ما ألجأتنا إلى ذلك، ما هي هذه الضرورة؟ أن لا ننسب إلى المولى أنه كلف بغير مقدور. فيما نحن فيه رغم كون الأمر، رغم كون القيد غير اختياريا، مع ذلك فإنه لا يلزم هذا المحذور. الضرورات تقدر بقدرها، إنما نلجأ إلى جعل قيود الواجب قيودا في الوجوب أيضا، أي حيث يلزم التكليف بغير المقدور. فيما نحن فيه هذا وإن كان قيدا للواجب وإن كان أمرا غير اختياريا، ولكن مع ذلك لا يلزم من كونه قيدا في الواجب فقط أن يكون هذا القيد، أو أن يكون المكلف، أن يكون المولى قد كلف بغير مقدور. ضرورات تقدر بقدرها. إذا كان ما دعانا إلى أخذ القيد قيدا في الوجوب أيضا هو التخلص من محذور التكليف بغير المقدور، فنحن إنما نلجأ إلى ذلك حيثما نحتاج إلى التخلص من التكليف بغير المقدور. فيما نحن فيه أصلا هذا المحذور لا يأتي. توضيح ذلك أن القيود غير الاختيارية يمكن تقسيمها إلى قسمين: قيود غير اختيارية ولم يتصد المولى نفسه لإيجادها وتوفيرها يرحمكم الله، لم يكن الأمر الشرعي بحد نفسه محققا لها، فهذا قيد من جهة المكلف عاجز عنه غير واقع تحت اختيار المكلف، ومن جهة أخرى المولى لم يؤمنه للمكلف، لم يهيئه للمكلف. الجعل الشرعي، الأمر الشرعي لم يؤمن هذا القيد غير الاختيار للمكلف. هنا ماذا يقال في هذه الحالة؟ بما أن المكلف عاجز عن توفير هذا القيد، وبما أن الشارع لم يوفر هذا القيد للمكلف، فتكليف المولى بالإتيان بهذا القيد سوف يكون ماذا؟ تكليفا بغير مقدور. إذا كانت القيود غير الاختيارية مما لم يتصدى الشارع، مما لم يتصدى الجعل والإيجاب الشرعي لتوفيرها، فإن إلزام المكلف بإيجاد هذه القيود إلزام له بغير مقدور. يعني مثلا شوف، إذا أردنا أن نمثل مثلا، الآن ابنك عاجز عن الطيران، لا يملك جناحين، وأنت تعرف أنه عاجز عن الطيران ولم توفر له الجناحين، ومع ذلك تكلفه بأن يطير، هذا تكليف بغير مقدور. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني القيود غير الاختيارية التي يضمن المولى نفسه تحققها وتوفرها، التي يعمد الشارع نفسه إلى توفيرها للمكلف، التي يكون هناك ملازمة بين ثبوت الجعل والإيجاب الشرعيين وبين تحقق هذا القيد. القيود التي هي خارجة عن اختيار المكلف لكنها مضمونة التحقق بنفس الجعل الشرعي، فلا ينفك تحققها خارجا عن تحقق الجعل والإيجاب الشرعي. نفس أن المولى أصدر الحكم صدر معه القيد، فالقيد وإن لم يكن صادرا عن المكلف وإن لم يكن داخلا تحت اختيار المكلف، لكن المولى نفسه قام بما يضمن للمكلف تحقق هذا القيد. في المثال المتقدم مثال الجناحين، تأتي مثلا يأتي الوالد مثلا مثلا يركب مثلا لابنه جناحين بطريقة معينة ثم يأمره بالطيران. هنا هذا الطفل مثلا في حد نفسه لا يملك جناحين، لكن نفس الآمر هنا وفر له الجناح. هنا هذا القيد وإن كان غير اختيارية، ولكن ما دام الشارع نفسه ضمن تحقق هذا القيد، ما دام هذا القيد مضمون الحصول بنفس الجعل الشرعي، ما دام حاصلا مترافقا مع الحكم الشرعي، إذن فنسأل مثل هذا القيد هل يتحول إلى قيد في الوجوب أيضا أم لا؟ طيب، هذا قيد صحيح أنه ليس داخلا تحت اختيار المكلف، لكن نسأل هل هذا القيد يلزم على المكلف تحصيله؟ ما هي القيود التي يلزم على المكلف تحصيلها؟ إنما يلزم على المكلف أن يحصل ما ليس بحاصل من القيود، ما ليس بمتحقق. وإلا إذا كان القيد حاصلا فما معنى الإلزام بتحصيله؟ أليس هذا إلزاما بتحصيل ما هو حاصلا وهو ممتنعا أو باطئ أو قبيحا؟ إذن القيود المتوفرة بنفس توفر الحكم الشرعي المضمون تحققها بنفس الإيجاب والجعل الشرعي، هذه وإن كانت قيودا للواجب لكنه بعد تحققها بالفعل في رتبة مسبقة بنفس الجعل الشرعي بفعل المولى نفسه، لا يعود المكلف مطالبا بتحصيلها. وما دام المكلف غير مطالب بتحصيلها فلماذا إذن نحولها إلى قيود للوجوب؟ إنما كنا نحول قيد الواجب إلى قيد للوجوب متى؟ عندما كنا نجد قيدا يلزم على المكلف تحصيله ومع ذلك هو غير اختياريا، فكنا نقول حتى لا يكون من باب التكليف بغير المقدور يجب أن يتحول هذا إلى قيد للوجوب. أما ما نحن فيه وهو هذا القسم الثاني حيث إن القيد متحقق بنفس فعل المولى، فإن المولى لا يلزم عبده بعد ذلك بإيجاد هذا القيد، ومع عدم إلزامه بإيجاد هذا القيد فلا يجب على المكلف التحرك لتحصيله حتى يقال إنه أمر غير اختياريا فالتكليف به تكليف بغير مقدور. إذن تلك الضرورة التي كانت تلجئنا إلى تحويل القيد إلى قيود الواجب لتكون قيودا في الوجوب، تلك الضرورة ليست متوفرة في المقام. ملاك الحكم العقلي مرتفعان، موضوع الحكم العقلي مرتفعان، فهذا خارج تخصصا عما كنا نقوله من لزوم تحصيل القيد أو من تحول القيد إلى قيد للوجوب. إذن هذا ليس استثناء من حكم العقل، ليس تخصيصا في أحكام العقل، هنا ارتفعت العلة. العقل عندما يحكم يحكم استنادا إلى ملاك وإلى علة. ما هو ملاك حكم العقل بتحول القيد إلى قيد للوجوب؟ حتى لا يلزم تكليف بغير المقدور. طيب هنا في المقام هذا القيد مضمون التحقق بنفس الجعل الشرعي، لا يوجد محركية للتكليف نحو إيجاد هذا القيد لأن المولى نفسه أوجده، مع عدم وجود محركية إذن لا تكليف بإيجاده، إذن لا ضير في أن يبقى قيدا للواجب فقط، لا ملزمة لا ملجئة إلى جعله قيدا للوجوب أيضا. مسألة ليست مسألة اعتبارية هنا، مسألة ما يستكشفه العاقل استنادا إلى العلل القطعية، هذه العلة حيث انعدمت في المقام ينعدم معلولها فإذا هذا خروج تخصصي عن حكم العقل الذي كنا نذكره. أصلا ذلك الحكم العقلي كان مختصا بدائرة القيود التي يلزم تحصيلها، الذي هو القسم الأول من القسمين اللذين تعرضنا لهم. وفيما نحن فيه، وفيما نحن فيه، الأمر هنا القيد الذي تتحدثون عنه ما هو؟ الأمر بحسب الفرع. ألستم قلتم إن الأمر قيد في المتعلق؟ طيب هذا الأمر ألم يتحقق بنفس حكم الشارع؟ أصلا ما الذي صدر من الشارع؟ الذي صدر من الشارع هو هذا الأمر، فالمولى هو حقق هذا القيد، فهذا القيد وإن كان غير اختياريا لكن المولى نفسه حقق هذا الأمر، ومعه لم يعد المكلف مطالبا بإيجاده. وحينئذ فيبقى قيدا للواجب ولا يتحول إلى قيد للوجوب، وما دام لم يتحول إلى قيد للوجوب فالوجوب لم يتوقف على الوجوب، الأمر لم يتوقف على الأمر، فلا نسلم لزوم توقف الشيء على نفسه. نعم، يقول السيد الخوي في تتمة الجواب، نعم يلزم المكلف في هذه الحالة بإيجاد التقيد. أصل القيد الذي هو أصل وجود الأمر هذا تحقق بفعل المولى، لكن المكلف يلزم بأي شيء؟ يلزم بالتقيد. يعني أنت عندما تأتي بصلاتك يجب أن تأتي بصلاتك قاصدا امتثال ذلك الأمر، يجب أن تقيد صلاتك التي تأتي بها بأنك لماذا تأتي بها؟ انبعاثا عن ذلك الأمر، امتثالا لذلك الأمر. والتقيد كما هو معلوم أمر اختياري، فلا ضير حينئذ في بقائه قيدا للواجب، ومعه فيندفع هذا الإشكال الثالث أو هذا البرهان الثالث. هذا البرهان الثالث للاستحالة ليس برهانا تاما. نعم الآن شيخنا إذا حد عنده سؤال.
مرات بدول إنه لما يقول إنه خارج تخصصا يعني موضوع مرفوع بس حقيقة وتكوينا.
هو هك فعلا. طيب قال رحمه الله: وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب، إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب. إذا ننتقل إلى شوف ملاكات المسألة، لماذا كنا نحول القيد ليكون قيدا للوجوب؟ إنما كان يلزم ذلك لأنه لو لم يؤخذ كذلك يعني قيدا للوجوب لكان الأمر محركا نحو المقيد، وهو يساوق التحريك نحو القيد. ليش؟ لأنه صحيح يحركك نحو التقيد، والتقيد يتوقف على وجود القيد، إذن فهو يحركك أيضا بنحو من الأنحاء نحو إيجاد القيد نفسه، مع أن القيد بحسب الفرض غير اختياريا فلا بد من أخذه في الموضوع ليكون وجود الأمر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد. وفي هذه الحالة يعني إذا وجد القيد أولا وبعد ذلك حركك الأمر فإنما يحركك إلى التقيد، إذن لا يحرك إلا إلى التقيد وذات المقيد، يعني الصلاة مثلا المقيدة وأن تكون مقيدة بقصد امتثال. وهذا البيان نعم، وهذا البيان يعني بيانك أيها الميرزا لإثبات الاستحالة إنما يبرهن هذه، وهذا البيان مش تعليق من المصنف على الاعتراض، الوهلة الأولى هيك قد يتوهم، هذا تتمة للاعتراض. لازلت يعني أنه قدم مقدمة في المقطع الأول، قدم مقدمة إن لماذا كنا نلجأ إلى تحويل القيد ليكون قيدا للواجب حتى لا يلزم تكليف بغيره مقطع. وهذا البيان يعني برهانك أيها الميرزا إنما يبرهن، أو هذا الملاك يعني إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن القيد مضمون الوجود. إذا لم يكن هذا القيد مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، هون المولى نفسه تصدى لجعل القيد لتحقيق القيد. وأما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد، لأن القيد موجود بنفس وجود الأمر، لأنه موجود بنفس وجوده، بل يتجه في تحريكه. إذن القيد متحقق، فالأمر إلى أين يحرك؟ لا يحرك نحو إيجاد القيد فإنه تحصيل للحاصل، إنما يحرك نحو التقيد، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد. ذات المقيد يعني مثل ذات الصلاة المقيدة بكذا. والمقام مصداق لذلك، يعني ما نحن فيه من قبيل هذا القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى جعله قيدا في الموضوع. شوف الآن، يعني هذا المطلب اللي كنا أخذناه سابقا، قيد الواجب والوجوب مثلا، هناك كبروية تستطيع الآن أن تقول هكذا، إن بعض قيود الواجب غير الاختيارية لا يلزم أن تتحول إلى قيود للوجوب أيضا. يعني هذا هون فيك تجيب من هذا، أن تنتزع من هذا البحث تتمة للبحث السابق. هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليه. على مستوى الحلقة الثالثة نعم.
بخصوص الجواب تبع سيد أخوي، هل هو مخصوص بما لو كان الأمر موفراً للقيد بنفس الأمر، أو يشمل حتى لو وفر المولى عز وجل حيث هو شارع القيد غير الاختياري بأمر
أي طريقة أخرى؟ هي الفكرة شو؟
سياق الكلام
ولو كان يعني بس هي الأمر. ليش عم نحكي بنفس الأمر؟ لأن الشارع ليس له في مقام مخاطبة المكلفين إلا أن يخاطبهم باعتباراته الشرعية بتشريعاته، فنفس التشريع الإلهي هذا الأمر أو غيره ليس مهم، هذا التشريع الإلهي ضمن وجود القيد، ومعه مع تحقق القيد إذن لم يعد المكلف ملزما بتحقيقه. الشارع بما هو شارع، اللغة الوحيدة التي يخاطبنا بها ما هي؟
نعم.
لغة التشريع. إن افترضت أي وسيلة أخرى فهذه وسيلة تكوينية غير تشريعية.
ليس من حيث هو
مولى.
بس هون نحن عنا أمر تشريعي. فلابد أن نكون عم نحكي عن المسألة. إذا عم بسأل إذا كان موفر القيد بأمر تكويني.
فليكن، لكن حينئذ ليس الشارع بما هو شارع.
هون يسلم الرسول قيد واجب الأمر.
بس هون شو؟ هون لا قيد في الواجب، لكننا لا نسلم أنه قيد في الوجوب، عشان هيك العبارة اللي أنا بلشت فيها مش عبارة دقيقة، أننا سلمنا أنه قيد في الواجب والوجوب معا، مع ذلك لا يلزم الدور، هذه ليست عبارة صحيحة، وأصلا لم يسلم أنه قيد للواجب والوجوب، هو فقط قبل بأنه قيد للواجب. طيب، إذن هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليه. بعد أن عرفنا وجود خلاف في المسألة، طبعا على مستوى الحلقة الثالثة المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يتمم شيئا من براهين الاستحالة، فيكون رأيه على مستوى هذه الحلقة عدم استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. نعم، هناك براهين أخرى في البحوث ذكرت، وهناك مناقشات أخرى لنفس هذه البراهين الثلاثة أيضا ذكرت. هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليه.
بحسب ما بلش بحث، إذا مش قيد بالوجوب والحكم بصير في يكون على مستوى الاستحالة، يعني إذا مش استحالة يعني الأمر الأولي
يعني نعم أن الفرض إذا لم تثبت الاستحالة هلا حنقررهم بالثمر. طيب، بعد ذلك عندما اطلعنا على وجود خلاف في المسألة، الآن هل لهذا الخلاف بين الأصولين ثمرة؟ هل ينتهي هذا الخلاف إلى ثمرة معتد بها، إلى ثمرة تتناسب والبحث الأصولي؟ ليش نقول ثمرة تتناسب والبحث الأصولي؟ لأنه ما من خلاف إلا وبالإمكان أن يفرض له ثمرة ما، ولو مثلا ثمرة شحذ الذهن كما يقال، اللي بيحملوها من أول الحوزة لآخر الحوزة، أو مثلا كما يمثل بعضهم بالناظر، بباب الناظر، أنه ينظر مثلا إن كان مثلا قصد الامتثال أخذ قصد الامتثال مستحيلا فأنا أتصدق بكذا وكذا لنفترض. فهذه الثمرة لا تنسجم، يعني ليست لائقة بالبحث الأصولي. الثمرات التي نبحث عنها ثمرات التي يترتب عليها نتائج فقهية عامة، تغيير في مسار عملية الاستنباط الفقهي، فهل هناك ثمرة معتد بها لهذا الخلاف أو لا يوجد ثمرتها معتد؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه على مستوى هذه الحلقة ذكر ثمرتين، الحلقة الثانية كان قد ذكر ثمرة واحدة على ما ببال، هنا يذكر ثمرتين. الثمرة الأولى على مستوى عالم الأدلة والأصول اللفظية، الثمرة الثانية على مستوى عالم الأصول العملية. هذه الأصول اللفظية يمكن تكون جديدة، المصنف عبر بها في البحوث في كتب الأصحاب، في كتب الأصول الأخرى بيقولوا مثلا، أحيانا بيقولوا هيك، بيقولوا الأمارات والأصول أو الطرق الحجج والأصول، أحيانا بيقولوا الأصول الشرعية والأصول اللفظية. مراد من الأصول اللفظية الأمارات، باب الأمارات، يعني باب الأدلة اللفظية التي هي من الأدلة المحرز. نعم، سعنوان الأصول اللفظية أخص من عنوان الأمارات، لأنه ليست كل الأمارات من قبيل الألفاظ. مثلا سيرة العقلاء أمارة لنفترض، وليست دليل محرز يعني، وليس لفظا. على كل حال الأصول اللفظية يعني على مستوى مثل شو الأصول اللفظية؟ مثل العموم، مثل الإطلاق، بشكل عام الظهورات العامة اللي هي عادة يقصدون منها الإطلاق والعموم. فالأصل اللفظي يعني هذا المقصود منه على مستوى عالم الخطابات الشرعية. الأصول العملية واضح. طيب إذن الثمرة الأولى على مستوى عالم الخطابات الشرعية، تحديدا على مستوى الإطلاقات، إطلاقات الأدلة. إذا وردنا خطابا شرعيا وكان هذا الخطاب الشرعي متكفلا لإثبات الوجوب ولم يذكر المولى فيه قيدا، أو لم يذكر المولى فيه التقييد بقصد امتثال الأمر، وحصل للفقيه مثلا شك في أن هذا الوجوب المستفاد من هذا الخطاب الشرعي هل هو وجوب تعبدي أم أنه وجوب توصلي، فهل يستطيع أن يدعي أن هذا الإطلاق في عالم اللفظ والخطاب كاشفان عن توصلية الوجوب وعدم تعبديته؟ هل يستطيع أن يتمسك بعدم ذكر القيد لإثبات عدم كون الواجب تعبديا وأنه من الواجبات التوصلية، أم أنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الإطلاق لنفي التعبدية وإثبات التوصلية؟ واضح إذن محل. مثلا نعطي مثال، لنفترض مثلا الآن مثلا في الدفن والتكفين ومشاكل ذلك، هذه معلوم في الفقه أنها من الواجبات التوصلية، حتى لو تحقق مثلا التحنيط والدفن لا بنية القربة لا يجب، تحقق الواجب، سقط الواجب، لا تجب الإعادة، وإلا لا يسأل مثلا المكفن أو الكفان مثلا، لا يسأل عن أنك نويت القربة أو لم تنوي القربة، فإن كان لم ينوي القربة يعاد العمل، لا، هذا من الواجبات التوصلية. مثلا الصلاة أيضا، مثلا الصلوات اليومية واضح أنها من العبادات، هنا لا يوجد شك، لكن في بعض الموارد قد يتولد لدى الفقيه شك. مثلا لنفترض هكذا ولو كان مثالا فرضيا الآن، مثلا لنفترض الصلاة على الميت، صلاة الجنائز، صلاة الجنائز في الفقه محل كلام أنه هل تسمى صلاة، لكن هل هي حقيقة، هل حقيقة الصلاتية موجودة فيها أو ليست موجودة فيها؟ بعضهم يشكك في ذلك، يقول هي صورة صلاة أو تسميتها بالصلاة ليس دليلا على أنها صلاة حقيقة، يستأنسون لذلك مثلا ببعض المؤيدات من قبيل أنه لا يجب فيها الاستقبال مثلا لا يجب فيها الوضوء، يجب فيها الاستقبال لأنه حكما لا بد من الاستقبال فيه، لا يجب فيها الوضوء مثلا، لا يضر بها الالتفات إلى آخره، يعني المسائل التي هي مذكورة في الصلاة على الجنائز، فنشكك في أنها صلاة حقيقة. فهنا قد يطرأ شك إلى ذهن الفقيه بنحو الشبهة الحكمية أن الصلاة التي هي مثلا من وظيفة المسلم تجاه الأموات، هل حكمها حكم سائر الأفعال التي هي واجبة تجاه الأموات كالغسل وكالتغسيل والتكفين والدفن وما إلى ذلك، بحيث تكون واجبات توصلية أم لا، هي واجبات أم أنها من قبيل الواجب التعب؟ هنا لو طرأ شك للفقيه ونظرنا إلى الخطاب وجدنا أن الخطاب لم يتكفل إلا بإثبات أصل الوجوب ولا يوجد فيه دلالة على إرادة القيد وهو قصد الامتثال، فهنا يقال إن المولى لم يذكر قيدا، عدم ذكر القيد هو الإطلاق الإثباتي، هذا الإطلاق الإثباتي هل يمكن أن نستفيد منه لنفي مدخلية هذا القيد في عالم المراد الجدي في عالم جعل الحكم؟ في عالم الإيجاب، أو أنه لا يمكن لنا أن نتمسك بهذا الإطلاق الإثباتي لنفي مدخلية ذلك القيد. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول تبتني هذه المسألة على الخلاف المتقدم. هلا مش رح أشرح الثمرة، بس حعنونها هلا بكرة إن شاء الله شرح. فإن بنينا على الإمكان، يعني فإن كانت النتيجة التي توصلنا إليها في هذا البحث هو إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، فلا شك ولا ريب في أننا نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق لنفي التعبدية، وحينئذ يكون هذا الواجب واجبا توصلي. أما إن كانت النتيجة التي ننتهي إليها هي الاستحالة، فإننا لا نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. طب لماذا؟ خب يأتي إن شاء الله بيانه مفصلا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.